معنا الحياة إلى معنا. نحن معكم بلقاء جديد. طبعا تحية طيبة بوجهها أنا والزميل المخرج فريدي سابا لكل المستمعين وأيضا الأشخاص اللي عم يتابعونا عبر صفحتنا عبر الفيسبوك. بنقول لكم أهلا وسهلا فيكم للقاء جديد رح يستمر معكم لغاية الساعة 5:45. مثل العادي رح ينقسم لقسمين. نبدأ فورا مع القسم الأول. نقول أهلا وسهلا بالخبير النفسي لدى المحاكم روجي بخازي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيكي
أستاذ روجي. ديك الأسبوع حكينا أنه بعد حرب الاستنزاف معقول يصير في عنا حرب عصابات. بقى شو رأيك اليوم نضوي عن حرب العصابات وهالمفهوم شو بيختلف عن باقي مفاهيم الحروب التقليدية أو الحرب الاستنزافية أو البيردة وإلى ما هنالك. نحكي عن تاريخه، نحكي عن الأهداف وأسلوبه إلى ما هنالك. تفضل، كيف فيك تقلنا مفهوم أول شيء حرب العصابات؟ تفسرنا.
طيب بس قبل حرب العصابات لازم نقول من هي العصابة وكيف تطورت عبر التاريخ.
أكيد نعرف عليها بقى.
أول شيء عصابة هني إذا بدك تقولي تاريخيا قبل ما فوت بالتنظيم أو بإشكاليتها، هي بلشت لما بلش حدا، كنا ناس قبائل، كنا ناس عشائر، كان كل مجموعة عايشة بمحل، ينقصها شيء تروح تسرق من قبيلة أو من عشيرة تاني. ينظموا بعضهم الشباب، إلى آخره ما كان في صبايا بهذيك الأيام لأنه كانت القوة للشاب، بعكس هلأ حاليا صاروا النسوان عم بيقودوا عصابات. عم بيقودوا، وبلشت تقريبا بلشت عم تظهر بأوروبا وبأمريكا بهذا الموضوع. هلأ لكن إذا بديك تقولي هن مجموعة من الناس كانوا يشكلوا قوة معينة تيروحوا يستفيدوا أو يسرقوا أو يلغوا ناس من مجموعات تانية بهذا الإطار.
طيب شو كانت الصفات اللي بتميزوا فيها؟ يعني ليش تيكونوا هن من الأشخاص يلي عم يعملوا هيك أعمال؟
عظيم. بس كلمة عصابة يلي وانا ترجع لك، لأنه الكلام أيام عم بيتغير عم مر الزمن، اللانجويستيك يعني الألسونية بهذا الموضوع. بالزمان عصابة كانت معناتها العمال، ما يعني كانت عصابة معناتها إذا بدك تقولي الناس عم تقتل. كانوا يسمون هونيكي بهيداك الوقت تاريخيا مجموعة ما مش منضبطة، يعني ما كان فيها التعبير اللغوي إذا بدك تقول، إلا إذا كان حدا بالأصار بيعرف يحكيني.
يعني العصابة كانت معناها عمال؟
إيه، كلمة العصابة البان كانت هولي بيستعملوها أول ما بلش صار في عنا عمال. هذا إذا بدك فيك تشوفيها بالمراجع. البوند عادة العصابة المسلحة الحرب، وهذا من نسميها بوند أرمي، يعني مسلحة، هني من عصابة مسلحة، يعني في عندها أدجكتيف بدها تجي وراها. قبل كانت العصابة هي مجموعة من الناس يلي عم بيشتغلوا، بس أكيد يلي عندهم إذا بتقولي حيثية اجتماعية عم بيلتفوا على بعضهم تقدروا يكونوا بهذا العمل.
يعني ممكن تكون هيدي الجميع العصابة اللي تعنا أنه هن عمال بأعمالهم بلشوا يعني يجتمعوا ويبلشوا
يتوزعوا، بلشوا يطلبوا
حقوقهم إلى ما هنالك.
بس عم بحكي أنا بالأساس المعنى تبع هذه الكلمة هاي أو المعنى العمل يلي أطلق عليه بعدين عصابة، هي أول شيء ناس بنظموا حالهم بشكل أو بآخر تيقدروا يستفيدوا من مجموعة تاني. وبعدها هلأ منشوف بعدين كيف بتتطور وضلت الغايات تبعيتها موجودة. لكن أول شيء لما بلش يصير في عصابة بمجرى الأمور كان في تنظيم، يعني كانوا يجمعوا وينظموا حالهم بهذا الإطار. من بعد التنظيم كان بعدين إذا بدك تقولي التشكيل، يعني كانوا يحطوا منين اللي بده يستلم، شو كل واحد بده يعمل، شو بده يصير. وتالت نقطة بهذا الموضوع هو ارتكاب الأعمال الإجرامية المخالفة للقانون. لكن هذه الأمور كانت تكون معنى عصابة. بعد منا يعني ضلت كلمة عصابة، بس في شيء اسمه عصابة ببرنيطة أو عصابة شوي سوفيستيكي أكتر يلي هي المافيا. دكتور يعني هول اتنينيتون بيعطوني النتيجة ذاتها. لأنه المافيا شوي عائلية إذا بدك تقولي، وطنية بمحل، يعني بيجمعوا الناس تبع الوطن تبعهم تقدروا يستفيدوا، بس العمل تقريبا العمل هو ذاته بين العصابة وبين المافيا.
بس أكيد بيختلفوا الظروف، كل واحد إمتى بيجي دوره
يعني. أكيد، لأنه وإلا كان ضليت عصابة ما سموها رجعوا مافيا يعني، لأنه المافيا بالتاريخ كمان تطورت، بلشت إذا بدك تقولي بال 1282
حكينا على المافيا من فترة،
بس بلشت تاريخيا بمحل، بينما العصابة تاريخيا ما يعني ما في جذور لها، إلا انه جماعه عم تهاجم جماعه، يعني ما فينا نستنتج امتين بلشت او كيف انعملت او كيف سويت، كيف مجموعه عم تضرب مجموعه تانية وتسرقها وتقتلها والى اخره، كيف سموها بلشت بالمعنى العصابي. هذا عم بحكي هلا من منحى التاريخي الالسني البديكي. شو ليش بفوتوا الناس على العصابات؟ هذا ليش الناس بتفوت على العصابه؟ انتبه، ما عم بحكي انا عن عصابه ألف من اثنين ثلاثة عم بيقتلوا ناس، عم عصابة منظمة، يعني فيها عدد من الأشخاص موجودين داخل مكان بيقدروا ياخدوا قرارات تيقدروا يستفيدوا من حيالة شغلة ممكن تكون.
طب أي ظرف أكتر ظرف بيناسبهم تيقدروا يقوموا بهيك أعمال؟
انتبه بالتخطيط حاليا، مع يعني قلت أنا أول شيء تنظيم تشكيل، وهذا لما بشكلوا حالهم أكيد الفوضى هي أنسب لألهم، بس حاليا بالمجتمعات العالمية الأوروبية والأمريكية في موجود عصابات أيام ما بتخطر عبالك كيف تتعامل، يعني إذا في فوضى بتفوتي بتسرق البنك، بعطي مثال من الشارع، يعني بتكسر البواب وبتفوتي وبتسرق. لما بيكون في قوة يعني بوليس أو شرطة أو إلى آخره، بدك تحفر من تحت الأرض تتفوتي على البنك تتسرق، يعني إطار التفكير، لأنه راح نشوف بعدين منين الأشخاص يلي بيكونوا بهذا المجال، نسبة ذكاء وأعمال وشخصيتهم بهذا الموضوع، هول بيقدروا يعني يخترعوا أشياء تيقدروا يستفيدوا بالمعطيات المادية أو الحياتية أكثر. يعني ما في، إذا ما بقول إنه في وقت محدد،
لأنه ما في قاعدة يعني،
ما في وقت محدد، بس انه اكيد لما ما بيكون في نظام طبيعي مثل كل شيء
بالحياة. هديك الحلقة كنا عم نحكي عن حرب الاستنزاف، حضرتك قلت لك شو في بعدين، قلت لي حرب العصابات، يعني بتكتر اكتر، يمكن انه بيصير موجودين اكتر
عسكريا. عسكريا انتبه، هي بمحل حرب العصابات لما انت جيوش عندك، ما بدي اقول بتنكسر، بس بتصير عندها
ضعف
من محل ما، بصير حرب العصابات. وبالمدن كذلك الأمر، بتقدر تشتغل بنتيجة أكتر، مثل هلا حاليا عم تشوفي أنه بمحلات في تابلو راز للضياء، للأمكنة، يعني عم بيخلوا كل الأرض سوية تما يصير في عندك أي تنتق أو أي مفاجأة للمعارك اللي عم بتصير. مشان هيك لما بصير عندك حرب عصابات، هي أكتر شغالة من الناحية العسكرية بمكان فيها، يعني بمكان المدن، بمكان فيها اختباء أكتر، بصير فيك تقوصي على الأشخاص أو على العسكر بطريقة ما تقدر تنكشفي على السريع، وما يردولك القتل بطريقة مباشرة.
إذا نعمل مقارنة بين رجال العصابات وبين المرتزقة مثلا، كيف الفرق؟ شو الفرق بين الاثنين؟ وإمتى دور كل واحد؟ إمتى يعني بيكون
الوقت؟ طبي مثل ما قلنا إنه العصابات المافيا شابو، يعني بتلبس برنايطة، كمان بالمرتزقة كمان في عندها على جنبها الميليشيا، رح نحكي كمان بمحل لبس زنار أو يعني فبركي أكتر شوي. المرتزقة عادة هن الأشخاص غريبين عن البلد يلي بتكون. أنت شو معنات ارتزاق؟ يعني بتجيبي واحد من برا،
مثل ما صار بروسيا آخر مرة مؤخرة،
مثل ما صار، بتجيبي أشخاص عادة بالمرتزقة شو الفرق بينات يعني النقطة الأساسية بالمرتزقة بيبقوا ناس من برا عم تدفعينهم أو عم تغريهم بشي ولا رح نشوف شو هن الإغراءات تبعهم، بينما بالميليشيا هن أهل البلد إذا بدك تقولي أو المعطيات الموجودة هون. هذا ما بيمنع إنه بعض الأيام يكون في بقلب الميليشيا مرتزقة يعني بهذا الموضوع أو العكس، بس عم جرب كمان لغويا نقل أمور بحذافيرها. لكن بالمرتزقة كذلك الأمر، هن أشخاص بيقبضوا مش ضروري يقبضوا، أو الغاية تبعيتهم مش ضروري بس ما ممكن يسرقوا.
طيب كيف بيتم التواصل معهم؟ يعني بأي طريقة بيعرفوا أنه هذا قادر يكون الشخص اللي هن بدهم إياه؟
من قديما كان التواصل عادة حد بعضهم، يعني ما يعني كان يجي غريب مثلا يكون قبضاي وقوي وإلى آخره، يفوت يعمل ناس من الغرباء يعملوا مجموعات يقدروا يحاربوا مع الجيش اللي بيكون موجود فيه، او حتى المرتزقة كانوا يقدروا يسرقون من هن وصغار للولاد ويربون بإطار العسكر، مثل ما صار مثلا بالانكشارية بمحل يعني على ايام العسكر.
طالما دولة نظامية وعندها جيش ليش بتعوز يعني اشخاص؟
انتبه، ايام الجيش ما بعود يكفي، عرفتي كيف؟ يعني
عديد بحالات السلام اوقات بيجيب يعني بيكونوا عم يتعاطوا وعم يتواصلوا معهم.
عم يتواصلوا طبيعي، لانه على طول انت اذا بدك السلام بدك تستعدي للحرب، هذا المفهوم العام بالاطار العسكري. يعني انت اذا بدك تعيشي سلامك بدك تستعدي للحرب، بدك يكون عندك جيش قوي، بدك يكون في عندك مرتزقه حد منك، بعدين تقريبا بتخفف كل التكلفه الموجوده على المؤسسات، لأنه أنت إذا بدك تاخدي عسكري بدك من البابوش للطربوش، صحة، تدريس إلى آخر. المرتزقة بياخد كمية لو كانت كبيرة، بس لما بموت بيوقف، يعني ما عنده، ما في خلفية إذا بدك تقولي اقتصادية من وراء، بيقبض هالقد، أيام كتير بيسرق هالقد. يعني مثلا في مرتزقة بدها مثلا لوحات، بدها مصاري، بدها ذهب، بدها يعني شو بيقدروا يستفيدوا من الغنيمة بياخدوها، غير المصاري. يعني المصاري بتكون حيز إذا بدك تقولي قليل. ممكن كمان بالمرتزقة يمكن كمان بياخدوا أسرى من زمان، يعني هذا الإطار هلا حاليا شوية صوفيستيكي أكتر. وكمان المرتزقة فيك تستعمليهم للإطار الخاص، يعني مثلا أنت محبوسة بمحل فيك تجيب مرتزقة ويطلعوك من الحبس.
كيف هيدي؟ فسرنا كيف بدي أحكي مع المرتزقة بأي طريقة يعني كيف تصير القصة طالما أنا بالحبس؟
لا، ما أنت بالحبس على طول، في لما برات الحبس لما أنت بدك تتواصلي في أيام تتواصلي عبر أشخاص تانيين، مش ضروري عبر الشخص المباشر، هو يلي بالخارج بنقيلك الأشخاص المرتزقة تقدروا يطلعوك. وصارت بلبنان
يعني بيهربوه، يعني
اكزاكتلي بيهربوه بيطلعوه، هذه كمان من أعمالهم. يعني مش بس المرتزقة هي للقتل، مرتزقة ممكن تكون كذلك الأمر للسرقة، ممكن تكون للخطف، ممكن تكون لأشياء تانية مثل العصابة. الأعمال ما في فرق كتير بيناتها. يعني عم جرب شوي قسم الموضوع تقدروا المستمعين يقدروا يمشوا معنا، بس ما في فرق بين العصابة والمرتزقة كأعمال، كلهم بقوموا القتل بقوموا بالقتل، السرقة بقوموا بالسرقة، بس كل
كتنظيم.
واحد
كتنظيم في فرق كأهداف؟
ايه كتنظيم اكيد بالعصابة وبالمافيا تقريبا في تراتبية زي ما يقولي، في هيرارشي بمعدل. بالمرتزقة إذا ما كانوا مجندين من قبل مجموعة أو من قبل دولة أو من قبل جهات مختصة، إذا عم بيشتغلوا إفراديا بيكونوا ما في عندهم تنظيم، بياخدوا مثلا الاغتيالات بالمرتزقة ما بدها تنظيم، بتواصلوا معه للزلمة، هذا المرتزق بيروح بيغتال الشخص، أو بدهم يخطفوا حدا أو بدهم يسرقوا شغلة، بيكونوا ثلاثة أربعة تيقدروا يطفون. بالميليشيا لا، فيها تنظيم بهذا الموضوع، لأنه الميليشيا مبدئيا هن أبناء الوطن أغلبيتهم. طبعا بحكي مجموعة لما ما حدا يقول بلا في عنا واحد خارج، بس أغلبية الميليشيا عادة بتكون مع أبناء الوطن. وعادة بالمرتزقة وبالميليشيا في شغلة أساسية بنهاية المطاف،
غير أهداف، بس هن اتنين وسوا غير أهداف.
إيه غير أهداف، بس إنه عم بحكي بس إنه أغلبيا بالميليشيا وبالمرتزقة إذا صار في أي تشنج بينهم وبين اللي عم بيستخدمون ممكن ينقلبوا عليهم ويسلموا هن السلطة إذا كانوا مجموعات كبيرة، وصارت بالتاريخ عدة مرات. نحن عم نعيش قسم منه بهذا الموضوع حاليا. لكن على طول بدك تشوفي أنت شو صاير على الأرض تتقدر تحدد إذا كان عصابة، إذا كان مافيا، إذا كان ميليشيا، إذا كان مرتزقة. المهم العمل يلي عم بينعمل تنقدر نشوف منين الأشخاص يلي ورا، وهولي بيأثروا كتير لأنه بدك تعرف تنقي من الأشخاص. كمان بالعصابة بدك تعرف من هو الشخص كيف بدك تنقي ومين بده ينقي.
على شو بيعتمدوا؟ شو هي المعايير اللي بيختاروها أو يلي هبني عندهم إياها وتقدر يختاروا الشباب؟
أول شيء المعيار الأساسي، أنا ببلش عادة تعرف ببلش عادة من الرأس، أنا ببلش على طول بقضية العقل، بقضية الذكاء. في عنده نسبة ذكاء معينة. هلا بيقولوا لي بعض الأشخاص إنه يلي بقوص مش ضروري يكون هالقد الذكاء، لا أنا عم بحكي عن الأشخاص الفعالين يلي بيعرف يسرق، يلي بيعرف يقوص.
يعني كرمال يخطط للسرقة مثلا؟
أكيد مشان يخطط للسرقة، لأنه أيام كتير بعملية السرقة أو بعملية الاختيال أو بعملية القتل بحياة العملية بدها تكون ردة فعلك قوية، ما فيك تنصر.
خلينا لحظة شوي، يلي بيسرق هو اللي بيخطط أو بيكون في حدا مسؤول على التخطيط وعلى الطريقة هو على التنفيذ؟ لا. مثلا
في حدا في خطة مباشرة للسرقة، أكيد في تخطيط لأنه مش كل واحد بده يعمل رأسه، بس كمان يلي عم بيسرقه بده يكون عندهم ردة فعل قوية،
بده يكونوا سريعين.
إيه بده يكونوا سريعين، لأنه السرقة بلا ذكاء بهول الأمور بالسرقة بتفوتك بالحيط،
يكون عندهم سرعة بديهة.
يعني في عنصرين بده يكونوا قراب لبعضهم تيقدروا يشتغلوا بعقلك تتكون ردة فعل، لأنه بتشوف أيام في سرقات توصل لمذبحة، توصل لنتيجة عكسية بهذا الإطار. بدك تعرفي مين الأشخاص وكيف بدهم يتصرفوا. عم بحكي بشكل عام، يعني أول شيء نسبة الذكاء بدها تكون بمحل، لو بتختلف من شخص لآخر، بس بدها تكون على القليل فيها حد الأدنى. يعني ما فيني أخذ أنا بس واحد يعني عنده عضلات بس ما بيقدر يفكر، عندي مشكلة كتير كبيرة، هذا فيني أحطه على الباب بس ما فيني فوتوا تيعمل سرقة أنا وياه سوا بهذا الموضوع. أكيد بالأول في خطة.
طيب هنا بنخاف ينكشفوا؟
أغلبي هلأ إيه هلأ تقلك ليش؟
إنه يعني شو عنده مشكلة إذا انكشفوا؟
لا
إذا بيقدروا يدهروني من الحبس كيف بيقدروا يدهروني؟
لا ما أنت قلك شغلي، لأنه التطليع من الحبس لما بيقدروا نعمل طلعة الحبس هي أصعب شوي، لأنه في رقابة، في ناس متخصصين، في سياج، في مراحل كتير كبيرة بدك تقطعيها بهذا الموضوع. بينما بالسرقة هي العملية محددة وبطريقة كتير سبيسيفيك، يعني بدك تسرق بنك مش إنه بدك تطلع من الحبس، إنه بدك تعرف إذا كان من تحت الأرض شيء، إذا من السطح شيء، ما هيك؟ إذا بدك تفوت من الشباك، يعني كل محل له خصوصيته تتقدر انت تمارس السرقة او تتمارس القتل او تتمارس الخطف حد ذاتها. يعني
في عنا اذا نسبة،
اول شيء بده يكون في نسبة محترمة، يعني على الاقل متوسط الذكاء تقدر يكون موجود بعالم السرقة.
بيعملون تشخيص معين؟
لا ما هني انتبه، يلي بنقوا بعضهم بالسرقة قليل بنقوا بعضهم ما عندهم خلفيات سرقة قبل، يعني مش واحد جديد بحطوه، الواحد الجديد ما بفوتوه على السرقة مباشرة، بخلوه برا
بدهن شخص
بده يكون خبرة. عنده شوية خبرة بالخبرية، يعني بهذا الإطار، لأنه إذا بده يروح أول مرة معناتها في خطورة لعدم عمل سرقة بنظام أو حسب التخطيط المحدد له. هذا أول شيء. تاني نقطة كمان بالشخصية تبعيته، إذا كان بعصابة أو إذا كان بمافيا أو إذا شيء، عادة بده يكون كمان يقدر يوصل لمحلات، يعني بالتراتبية تبعيته يقدر يطلع، يقدر يصير محل الأول، أو يصير يعني في تدرج إذا بدك تقولي بإطار التنظيم تبع هؤلاء الناس، إذا كانوا مافيا إذا كانوا عصابة.
بس هذا ما خصهم بعد الذكاء، نحن نحكي على الصفات
تبعهم. إيه بس الصفات كمان بده يكون ذكي تقدر يحدد، مثلا يستعمل الأولاد أو يستعمل النسوان، مش ضروري بشان إطار الجنسي، يقدر يكون قريب منهم، يقدر يعرف كيف هالقد إذا كان عندها مشكلة امرأة بقلب المؤسسة أو خارج المؤسسة العصابية الموجود فيها، يعرف كيف يكون قريب منها، يعرف كيف يعطيها المصاري، يعرف كيف يستغل الأمور تتكون لصالحه، يعني في استغلال للناس اللي حد منه،
يعني يكون هو المصدر، بيعمل يجرب يكون هو المصدر،
هو المصدر وهو يتلقى وهو يعرف كيف يعطي الخبرية، لأنه كمان ما بده إياه ينكشف، يعني حتى لو كان لرئيسه. إذا مشان هيك عم بقلك بده يكون في عنده قدرة ذكائية شوي محترمة، قبل
يكون عنده ذكاء عاطفي كمان تقدر يعمل كل هالعلاقات.
انتبه بقضية الذكاء العاطفي، شي مرة هيك نعمل هيدا. شخصيا أنا ما بحبزه، لأنه بعد ما فيك تعطي كونتيتي، بعده بالكاليتي، يعني أنت مثلا بالذكاء الطبيعي بالذكاء العادي أو بالذكاء العملي فيك تحوليه لرقم، هيك بتعملي اختبار تيست بتشوفي الشغلة فيك تحوليه لرقم، بالذكاء العاطفي كيف بدك تحوليه لرقم؟ تحوليه لشخصية.
ايه بس أهم بكتير الذكاء العاطفي من
الذكاء. ايه بس أنا عم بحكيكي هلأ شو يعني، والذكاء العاطفي هو من 1980 لما بلشوا يشتغلوا عليه. ايه
بس إنه كتير،
ايه بس بعد ما وصل لرقم، يعني أنا بدي أعطيكي كمان من استنتاجي بالذكاء العاطفي، معلش إذا بدك فينا نعمل قد ما بدك شريعة.
لا مش شيرة من الكافة،
لا مش انت مع كل الناس. بالذكاء العاطفي بعده من 1900 بلش، يعني بلش طازة، بينما الذكاء العملي والاختباري تنحوله لرقم صلهم تقريبا 120 سنة 130 سنة تقدر وصلنا لها النتيجة.
هو أكيد الرقم غير الإحساس، يعني الواحد بالذكاء العاطفي بيعتمد أكتر على الأحاسيس وعلى
الشيء. ايه بس أنا تقدر فسر لك ايه انت بالذكاء العاطفي.
هلا عم نرجع عم نظهر الموضوع، خلينا بحر العصابات،
خلينا بهذا الموضوع.
يلا تفضل.
لكن تاني شغلة، تاني شيء كمان بقضية التنظيم تبعه، بقضية حياته، بده يعرف المندرجات تبع عقله كيف بيقدر يخطط، لأنه التخطيط تيقدر يوصل للمحل بده يكون هالقد محل عنده، إذا بدك تقولي بيرسبسون، يعني عنده
طبعا
استبصار إذا بدك الموضوع، لا للمستقبل. هون النقطة أساسية، لكن بده يكون عنده ردة فعل وسرعة بديهة واستبصار، هذا إذا بدك تقولي بالمنطق العقلي تبعه. إذا بدك هلا ننزل لإطار الشخصية، أول شيء بالشخصية هذا الشخص ما بيتحمل الأحباط، بيكون ردات فعله عنيفة أول شيء، لأنه انتبه ليش بده يكون هيك، أول نقطة يحافظ على حاله، لأنه بس يصير بالأحباط، بتعرف الأحباط هذا بحس حاله كأنه مهدد،
بس الأحباط نتيجة أنه بيخسر، نتيجة أنه ما بيفشل بيسرق.
مضبوط، ممكن يفشل حتى بإطار العاطفة، إذا كان مجوز بحب مرته أو بحب أولاده، مثله حدا تركه حدا إلى آخره، ممكن يصير بإحباط، فالإطار العاطفي رح يأثر على قدرته العقلية وقدرته البدنية،
يحبط
بشانك يحبط، ردة الفعل عنده بدها تكون هالقد عنيفة لغاية كل واحد بيقدر يحس انه بيهدده، حتى لو كان فكريا، يعني مش ضروري يكون في قدامه سلاح او الشخص عم بيجرب يقتله او الشخص عم بيجرب يلغيه، يعني لما بيصاب بالاحباط هذا الشخص ردة فعله كتير عنيفة كتير، يعني بمحل يا الغاء الشخص يا اما الاستعلاء عليه اما اخضاعه، بهذا النقطة أول شغلة بهذا الموضوع. تاني نقطة، عادة مشاعره بتكون باردة، يلي يمكن إذا بحب بحب مرة، ما بعرف قديش بيرجع بيقدر يحب هذا الموضوع. ولما بحس حاله هالقد صار يعني مش يختلوا، صار إذا بدك تقولي انجرا يعني إنه بطل بطل موجود يعني، أو أصيب مثلا بكرامته بشرفه بعزته إلى آخره، كمان بصير عنيف يعني، بحاول إلغاء كل هالأشخاص الموجودين قدامه. تالت شغلة ببين إنه اجتماعي، يظهر اجتماعيته للناس، يظهر اجتماعيته للأولاد، بتحسيه إنه مثلا عم بيطلع بالولد عم بغنجو، عم بيطلع بالصبية بنظرات هيك مودة وحب.
أوكي أسردهم بسرعة لأنه لم يدهمنا الوقت، لا بنحكينا شيء عن حرب العصابات.
تالت شغلة العنف عنده مركز، مشان هيك ممكن يكون من هو صغير عنيف، يعني ممكن يقتل الحيوانات.
بس هيدا الشخص واحد بالعصابة بس كلهم نفس الشيء.
لا لا، عادة يلي بيقتلوا سريعين أغلبية أفراد العصابة بدها تكون هيك.
بس كان سؤالنا نحن شو هي المعايير اللي بيختارون، يعني شو لازم يكونوا فيهم؟ قلت لنا الذكاء وبعدين
هلا عم بعطيك الشخصية تبعيته. شخصيته كمان بدها تكون عنفية، يعني بده يكون عنفي، وبده يكون أغلبية الأوقات من هو صغير أو هو مراهق صار عنيف، مش هو شاب كبير يعني. هذا العنف بتكون متدرجة. تالت نقطة بتهرب من كل الالتزامات الموجودة عنده، التزاماته الأدبية، التزاماته المادية، التزاماته الضرائبية، يعني عطول المصاري بده يكون غالي. بعدين كمان عنده بده يكون جيد اوكي بالتعاطى، يعني يعرف اذا عم بيتعاطى مخدرات او اذا، لانه في نصهم عاده بيتعاطوا المخدرات او بيشربوا الكحول. كمان بده يعرف اذا بدك تقول امتين بيوقف او المحيطين فيه امتين بيقدروا يوقفوا.
خلينا هلا نغوص بعد ما انا 10 دقائق على القد، كيف بتصير عمليه حرب العصابات؟ كيف بتتم العمليه؟ باي طريقه؟ اي اساليب بيعتمدوها؟ وكيف نتيجة يعني
حرب العصابات بين بعضهم وحرب العصابات مع
بدي أعرف الحرب العصابات اللي بتنتج عن بعد الحرب الاستنزاف، يعني عظيم. هيدا الطريقة شو ناطرنا يعني؟ عظيم. هيدا اللي بدي أعرف.
الحرب العصابات بعد حرب الاستنزاف تقوم على هذا المعطى. المعطى الأول أنه عادة بيصيروا يشتغلوا إذا بدي يكونوا مجموعات صغيرة، يعني إذا كانت مجموعة كبيرة بقسموا حالهم إلى مجموعات.
طيب كيف يولدوا هيدول؟ يعني مثلا اعتبر عنهم
إذا جيش مكسور، إذا الجيش هذا بالخلايا تبعيته أو هو الناس اللي كانوا بهالكتيبة بهالفرقة بهذا بقسموا حالهم لموضوع. إذا كانوا من عصابة برا هني بمحل، لأنه بيكون العدد قليل بصيروا يجتمعوا إذا بدك، أو بفرقوا حالهم بأمكن حد بعضهم. ذكر بدنا نشوف بهذا الإطار حسب كبر العصابة وحسب إذا بدك تقولي الفرقة يلي بتكون أبير جيد تتقدو. وعادة بحرب العصابات في الأفخاخ بتكون موجودة، يعني بفخخوا النقطة الشخص
بيقدو. أفخاخ يعني شو المقصود بأفخاخ؟
بأفخاخ يعني عادة بحطوا متفجرات ببنية وبخلوا الناس تفوت عليها وبنزلوا البنية.
هل ضد الناس بتصير ثورته؟
مش ضد العسكر، يعني ضد الأشخاص الموجودين، ضد الناس، ضد العسكر، ضد الطرف الثاني الموجود، ما بقعد يهمه، يعني ما بقعد يفرق إذا هيدا مدني أو هيدا عسكر.
طب شو الهدف منا بس هيدي الحرب بتصير؟
عادة لإصابة أكبر خسائر ممكنة بالطرف الثاني، بالطرف المعادل له. ما بتفرق معه إذا كان الشخص مدني أو عسكري، المهم أنه يقدر يصيب أكبر عدد ممكن من الأشخاص يلي ضده إذا بديك بالتعبير. هذا واحد بصير. بعدين في تقنيس، يعني بيقعدوا بينطر بهذا التقنيس، بده يقعد ينطر. وبحرب العصابات تيضلوا واعي 90% من الأشخاص هني بيتعاطوا لأنه بيضلوا واعي والعدد قليل بالنسبة للعدد يلي هو هاجم عليه. هيدا النقطة. بعدين كمان عادة بيجربوا بذات الوقت أنه إذا بيقدروا بدون ما يقوصوا، يعني يقدروا يتلاقوا الأشخاص أو يقعدوا وراء الباب أو يطلعوا مثل ما صار كمان بالأحداث أيام تفاجئوا بين بعضهم وجه لوجه، يعني بيتحاربوا أيام بدون سلاح بسكاكين بالأيادي بهذا الإطار. هولي كلهم يلي ممكن تنتج عن كل حرب استنزاف، لأنه بتخف الكمية، بتخف كمية الأشخاص وبخف كمان كمية العديد وكمية المتفجر، كمية السلاح الموجودة فيهم. وعادة بحرب العصابات بصير في شراسة أكتر، لأنه بصير الالتحام وجه لوجه، بصير الالتحام هالقد قريب، بصير يقدر يقشع الطرف الثاني، بصير في استشراس يعني شراسة بموضوع المعارك اللي ممكن تصير.
وهل بيحتاجوا لحدا متجسس مثلا استخبارات معينه لانهم بتصير
انتبه
مين يعني مين بده يعمل
عظيم لما بتقول
شائعات مثلا؟ مين عاده بالحروب بيصير في اطلاق شائعات تضلله العدو، بيصير في قصص معينه، هون مين بيستلم لهم هيدا
هون عم بقول لك انت بعدك عم بتروحي وعم تقولي لي كانه في مخابرات، كانه فرقه كبيره.
لا تجسس مش عم اقول فرقه،
بس هون بحرب العصابات ببطل في عندهم هالسوفيستيكي، يعني شو بدي اقول هالطرف اذا بدك تقولي،
بس انه
تيكون عندهم استخبارات.
ما فهمت علي الفكره، انه هني بدهم يحاولوا على قدر المستطاع يقضوا عليهم.
ايه؟
مش مزبوط. طيب ما بدهم يعملوا كمان، ما في بالحرب بصير في حرب نفسيه بيناتهم، بيطلقوا شائعات. مين بيتولى عمليه
ما في هني بدهم يتولوا، هني بكبوها للناس. انت بعدك بحرب الكبيره في عندك عدة قطع، يعني عندك مثلا تنقول مخابرات اعلام الى اخره. بحرب العصابات هاي بتصير قليله، ما بعود يعني بتصير الفرقه صغيره، وبصير هن شو بيقدروا يكبوا شائعات شو او شو بيقدروا،
يعني حتى بهيدي الصغره بالافراد القليله مش بيقدر ينظموا كل واحد له عمل معين، ما بيفيدهم يعني هيدا
ايه. بس هيدي بده يكونوا مرتاحين. بس ما انت بحرب العصابات لما بتقولي بحرب الجيوش وهلا ما بيكونوا مرتاحين.
طيب شو نهايتها بتصير؟ كيف بتصير نهايتها؟
من نهايتها يما بموتوا كلهم بحرب العصابات او بيهربوا، او بذات الوقت بيربحوا على الجهه المهاجمه، يعني على الناس الجايين.
صار في على مر التاريخ قصص ربحوا هي على الجيش؟
في بمر التاريخ بعض الاحداث ايه صارت بهذا الموضوع، بس النسبة الأكبر هن انتهوا. يعني كحرب عصابات المبدأ القوة بتقدر تغلبهم، بس في بعض الشواهد تاريخيا إذا بدك تقولي إيه صارت بهذا الموضوع. بس بتعرفي ما بعرف قديش فيهم شخصيا، ما بعرف قديش بيقدروا يضاينوا لأنه العدد قليل. بحرب العصابات العدد قليل، هيدي النقطة السلبية بحرب العصابات. بقول أنا حرب العصابات على الجيوش، لأنه في حرب العصابات بين بعضهم كمان، في حرب العصابات على الناس، في حرب العصابات كل يعني. بس بدنا نحدد نحن أي حرب بدنا إياها من حرب العصابات.
طيب كمان السؤال هون، النساء لهم شي دور معين عندهم؟
قلت لك بأول هذا أنه حاليا الاتجاه عم بصير نسائي.
لا عم بحكي
جدي هلا، عم بحكي هلا. كل العصابات تقريبا يلي عم تظهر حاليا، مش عم بحكي عن حرب العصابات الجيوش، عم بحكي عن حرب العصابات بشكل عام، اغلبيتها عم بصير في او اذا كان فيها نساء، مثلا ابن زعيم العصابه عنده بنت والبنت كبيره
بسلمها،
هيدا عم تستلم عنه.
يعني هلا عدم ثقه بالغير؟
إيه، لأنه عادة في أشياء وراثية بتبقى. ليش بده هالاستثمار يلي استثمره بعصابته وصار هالقد منتج وهالقد عنده مصاري وهالقد عنده كلمة وهالقد عنده قوة، ليش بده يعطيها انتخابيا لحدا تاني زعيم؟ أو ما قدر هيدا ما كان عنده ولد صبي بسلمها لبنته. وهلا عم بتصير يعني حاليا في عندك اذا بدك تلاحق المجموعات العصابات اللي موجوده، في عندنا شيء 5 إلى 6 عصابات على شكل ثقيل، هن القياده تبعيتها نسائيه. هلا اغلب الايام عم بتكون بامريكا اللاتينيه وبامريكا الوسطى، لأنه مثلا باليابان العصابات شوي بعد الذكورية قليل، مش معناتها أنه ما في نساء، لا، في عندهم عصابات رئيستها نساء، بس الكمية الكبيرة هي بعد الذكورية.
هل فعلا النمط العصابات بالأول كان النمط التقليدي، يعني كانت عصابات موحدة وهدف واضح، اليوم بيقولوا أنه صار الهدف بطل واضح وصار مبعثر النمط لعندهم؟
أنا مش من النظر، أنا أنه تبقى الهدف ما بيكون في عصابة وين بدها تستفيد رح تستفيد، يعني إذا كان في سرقة رح تستفيد، إذا في قتل حدا رح تستفيد بهذا الموضوع، لأنه مثلا لأنك شغلي بإيطاليا بال 1980 الاستفادة كان بموت القاضي يلي كان عم بيحكم على العصابات وعلى المافيا، فجروه مثل ما صار عنا بلبنان بال 2006، حطوا له تقريبا شي 400 طن متفجرات وفجروا، يعني كان بقتل الشخص.
فهمت، بس هن عم يقولوا بمعنى انه بطلوا يقدروا يوحدوا حالهم، بطلت عصابات موحده وهدف واضح واحد، صار في كذا هدف هلا.
لا، عصابه
اهداف مختلفه.
ايه، اهدافها مختلفه، ايه، بس هيك عم تاخذي انت لعصابه مشتته، العصابه الموحده في عندها راس هرمي ما فيك تتخلي
عنه، بس وقت بصير عندها كذا هدف، كل واحد عنده هدف لقله، بطل اكيد صارت شرزه،
يعني صارت مشرزه، بس حتى بطلت عصابه موحده،
صارت مبعثره، يعني لما صار مبعثره
ايه معناتها بدك تشوف انه بقيت عصابه واحده او صارت عده عصابات بقلب العصابه الواحده، ما هيدا المشكل. لما بيكون في عصابه واحده معناتها عندك رئيس يلي هو بدير المجموعه، هلا هذا الرئيس عنده اهداف متعدده بس المرجع بيرجع له، يعني في يكون هدف هلا سرقه، هدف قتل، هدف اغتيال، كل مره بيكون عنده هدف شكل.
الخبير النفساني لدى المحاكم رجيب بخازي، شكرا لك، طبعا معلومات قيمه اعطيتنا اياهم لليوم. ضمن الأسبوع الثاني بيسعدني لليوم قول أهلا وسهلا بالأخصائي بعلم النفس التربوي إيفون عواد. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرسي،
تأخرت علينا بس سمحناك، ماشي الحال. طمنينا كيف كانت هالعودة، هل عدم الاستقرار، شو هي التحديات اللي عم تواجهوها يعني، وهل عم تكون لأول مرة في تحديات جديدة غير مسبوقة قبل على صعيد التعليم؟
بظروف الحرب يعني هذا شيء كمان كان جديد، نتذكر بحرب 2006 مثلا كانت أيام صيفية ما كان في هالمشاكل بالقطاع التربوي، انما هلا يعني بهيدا الظرف بهيدي الفتره يعني مسابقه ايام مدارس اكيد في مشاكل يعني زياده عن اللي عم نعيشهم. التحديات كمان ابرز التحديات اذا في يقول بعيدا عن صعيد الامان يعني رح نحكي شوي عن القطاع التربوي تحديدا، يعني رح يكون في اكيد في تلاميذ بلشوا اوريدي مدارس يعني، وفي قسم ما عم يقدر ياخذ لهلا مدرسته او بلش هلا بجديد، بنكون رح يصير في تفاوت شوي بمستوى
التحصيل، صح
اكيد، وهذا شيء رح يشكل شوي يمكن صعوبه، يمكن يرجعوا يلاقوا خطه يعني يرجعوا يدرسوا البرنامج عن جديد او يخففوا من المنهج الدراسي،
التخفيف بيأثر على الولد
اكيد بيأثر أكيد، بس ما فيك كمان يعني بدك تاخذي بعين الاعتبار كمان حالة الطالب النفسية، يعني قد هو رح يكون قادر يركز، قد قادر يعطي، حتى الأستاذ قد هو يعني هذا الطالب تارك بيته وتارك أغراضه وتارك رفقاته يعني طالع من بيئته كله، يعني قد رح يكون في صعوبة يرجع يتأقلم ببيئة جديدة ويكون كمان زدنا عليه ضغط الدراسة، يعني هون كمان ما بدنا نتوقع كتير يقدر يعطي مثل ما هو بيعطي بالعادة، هم بدنا ناخد بعين الاعتبار كل هالأمور ويعني نطول بيننا شوية على هالطلاب ليقدروا نوعا ما يعني يطلعوا بأقل ضرر ممكن.
طب بالنسبة للانعكاسات إن كانت نفسية أو إن كانت على الصعيد التربوي، هل بلشت تظهر بأجواء المدرسة؟ بأي طريقة عم تظهر إن كان على الطائم التربوي وإن كان على التلاميذ؟
أوكي، هلا الانعكاسات بتبين يعني نحن كمان بعدنا بقلب العاصفة، يعني بقلب الحرب، بعد ما طلعنا من
بس إنه
ممكن في شعور خوف، في شعور قلق، يعني هول أكيد على تزايد يعني بدون يزيدوا مع الوقت وهلا عم بيعيشون. كمان بتبين مشاكل بالنوم، مشاكل بالأكل، يعني إذا ما بينوا هلأ يمكن يبينوا بعد شوي يعني، لأن بعدنا بمرحلة الخطر. كمان في انعكاسات على صعيد ال يعني الولد عز مشاكل سلوكية مثل نوبات الغضب، يمكن يصير في عدوانية أكتر لأنه الولد يعني كل هالمشاعر السلبية جواته. كمان في اضطرابات ما بعد الصدمة أو الصدمة لأن بعدنا بقلبه، اللي هي يمكن يجي يعيش مشاهد
طيب
تجارب صعبة مارق كتير فيها، يمكن بيرجع بعيشها. يعني هون كمان بدنا ننتبه أنه إذا في أفكار انتحارية أو هيك من وراء الخوف الزايد من وراء الصدمة اللي عايشها، كمان هون بصير في مفروض يصير في تدخل من قبل طبيب
نفسي. إيفون يعني لأي مدى عم تحسوا أنه قادرين تضبطوا حسب المدرسة مثلا عندكم بالمدرح ما أنت عم تسمعي بمدارس البقية، كيف عم تقدر تضبطوا التلاميذ عم ينضبطوا أو في سلوكيات عم بتفاجئكم؟
في سلوكيات أكيد بتبين، يعني في سلوكيات بتحس خلص البلد كله فوضى، وهذا شيء يعني المدرسة هو مجتمع صغير للمجتمع الكبير. يعني أكيد في سلوكيات، في عدوانية، في هالضغط، بتحس تنشن، بتحس كل العالم مضغوطة من إن كان طاقم تربوي أو طلاب، يعني من الجهتين
بتحسن
بهيدا التعب النفسي.
تنقول للمستمعين 18 تشرين الثاني هو اليوم العالمي لمنع ممارسات الاستغلال والتحرش والعنف الجنسي ضد الأطفال. لليوم وبهالظروف اللي عايشين وطبعا بهالأجواء الضاغطة، يمكن الأهل كتير تعبانين القانين أكيد، يعني ما كتير يمكن عم ينتبهوا لأمور معينة. رح نجرب على قدر المستطاع نضوي على هذا الموضوع، كيف نقدر نحمي أولادنا من أي استغلال كان وبأي طريقة، وخاصة بمراكز الإيواء كمان أكيد. لأنه بتعرفي الولاد مع بعض أعمار أشخاص غريبة مجتمعين لأول مرة، ما في كيف وأي طريقة من الممكن نقدر نلاقي طرق لنقدر نحمي الأولاد.
أوكي، هلأ هو التحرش ليه حبينا نسلط الضوء عليه؟ لأنه بفترة الحروب العالم تلتهي شوي من هيدا الناحية، تلتهي بأنه في هلأ وقت حرب عم نأكد على الأمان أنه نكون كلنا سيف وهيك. بس كمان ما بدنا ننسى أنه هيدا المشاكل بتضل بتزيد، يعني هي موجودة وبتزيد بحالات بهيدا الحالات اللي هي فوضى. هلأ رح حدد شوي شو هو التحرش الجنسي تحديدا. التحرش هو الكلمات أو الفعل، يعني عم نحكي لفظي وغير لفظي اللي بينتهك خصوصية الجسد أو المشاعر، لكن هو الكلمات أو الأفعال ذات الطابع الجنسي اللي بينتهك خصوصية الجسد أو المشاعر، قد يكون فعل أم كلمات، يعني قد يكون لفظي أم جسدي. هلأ اللي منحطهم ضمن خانة التحرش، وأنا بدي شدد أنه التحرش هو جرم بالقانون رقم 205 بالقانون اللبناني، هو جرم وأكيد يحاسب المتحرش بالحبس وإلى آخره، ما رفض بالقانون. اللي بيندرج ضمن خانة التحرش هو إطلاع الولد على نشاط جنسي أو مواد إباحية أو مراقبته، يعني نخليه كمان يراقبه يعمل شيء وضغط عليه، يعني يسبب له ضغط. وبالتالي يعني هون بنصير بقصة الاغتصاب، يعني إذا فتنا بهيدا يعني صرنا بالأكت كله. كمان ضمن خانة التحرش منحط النظر والتحديق غير اللائق، مراقبة الولد والاقتراب منه بقوة، يعني هون صرنا كمان الملامسة والتحسس. كمان في أوقات المتحرشين يعني بيستدرجوا الولد ليفرجوه هن أعضاءهم، دونك هون كمان صرنا ضمن التحرش. بالنسبة للتوعية بتنقسم قسمين. هلا الأهل بيتوتروا شوي أنه أنا كيف بدي فوت مع هذا الولد بهيدا الموضوع، يعني أنا كيف بدي أفتح معه هذا الموضوع. في دور الأهل كتير كبير بهيدا النقطة،
أكيد أكيد أكيد،
كتوعية، لأنه الولد هو عم يكبر، يعني نحن من مسؤوليتنا مثل ما نحن منعلمه مهارات منعلمه كيف
بالمدرسة. في دور كمان للتوعية، نعم. بالمدارس
أكيد رح أحكي فيها، رح بلش بالأهل وين دورهم وكيف رح يقدروا هن يقوموا بهيدا المهام. التوعية بتبلش من عمر تقريباً 3 سنوات، يعني وقت الولد يكون صار قادر يلبس وحده أو يقضي حاجته وحده. كيف منبلش فيها؟ يعني كتير طريقة سامب هي أنه علمه خصوصية الجسد. شو يعني خصوصية الجسد؟ يعني جسمك ملكك، ممنوع حدا يدق فيه. يعني هاي دي النقطة إذا بدك منبلش فيها، جسمك ملكك. هون دونك نحن منكون بلشنا نقله أنه ما حدا له حق يلمس لك جسمك. تاني نقطة منحكي فيها أنه نسمي الأعضاء بأسمائها. يعني أنا بعرفه عايده، بعرفه بقله هاي دي يد. دونك كمان الأعضاء لازم تتسمى بأسمائها، لإذا بحال هو تعرض لشي يجي يخبرنا نفهم عليه. لأن في أوقات كمان يعني بينخجلوا الأهل يقولوا يسموا الأعضاء بأسمائها. كمان بدي شتت على نقطة أنه نحترم بس يقول الولد لا. يعني من أبسط الأشياء، يعني إذا الولد إجا حدا لعنده بده يقوله بونجور، من واجباتنا نحن نعلمه يقول البونجور، بس مش نجبره يروح يبوس أو نفرض عليه أنه لا مبلا روح بوس طانت أو روح بوس عمه. هولي بدنا شوي نتخلى عنهم، يعني خلص نتركه على راحته. إيه لا ما بده يعني لا، أو يروح يقعد بحضن حدا. نحن علينا نعلمه يقول البونجور، بس مش ملزم يروح أكتر كونتاك فيزيك أو يروح يبوس أو يسلم أكتر. دونك هون كمان بدنا نشجع الولد نسمع له بس يقول لا. لا إذا تعرض كمان يقدر يقول لا. كمان بعد شغلة بناء الثقة. بناء الثقة بين الأهل والولاد بتبلش من الأشياء الصغيرة. يعني أنا ما بتنزل الثقة هيك باراشوت، بتبلش بالأشياء صغيرة. يعني بردات فعل الأهل، مثلا كسر الولد صحن، أو في أهل بتقوم لأيامي كيف ولا وما كان لازم بهيدا الأكت الصغير وخاف الولد. يعني بالمشكلة إذا رح يقع بمشكلة أكبر شو رح يعمل؟ رح يلجأ لهم؟
أكيد لا،
أكيد لا. يعني هون كمان بدنا نعطيه ثقة للولد، بدنا نحسسه أنه أوكي يعني فيك تجي تخبرنا، فيك تجي تقلنا، منحل الموضوع سوا. ممكن الثقة كمان كتير مهمة، لأنه المتحرش بيتصيدن للضحايا. يعني يعني متربص بيتصيد ضحيته، he's a predator. يعني بيتصيد بنقيهم تنقية. يعني الولد بنقيه، مش بالصدفة بيختار ضحايا.
أكيد بده يعرفوا أنه ضعاف، بده يعرفوا نعم. أنه بيخافوا، بده يعرفوا عنده الثقة.
نعم، بدي أقول نقطة بالنسبة للأهل، أنه إذا حسوا في صعوبة يقدروا يفوتوا بهذا الموضوع مع أولادهم، كمان مش غلط يلجأوا لبسيكولوجي يقدر يوجههم على الطريقة أو يعطيهم أفكار كيف يقدروا يفوتوا هيك، يكون الموضوع سامبل. يعني يقدروا هنا يكونوا مرتاحين.
طب هلا على نفس المراحل العمرية بصير بثلاث سنين أوكي هيك بتزبط معه، بس لما بيكبر كيف ممكن؟
ما أنت بتكون بلشت معه بهيدا الطريقة، شوي شوي منعطيه معلومات عقد عمره، شوي شوي بس منعطيه إجابات صحيحة. يعني ما منتجنب، يعني في أوقات
يعني اعتبر هلا في أشخاص عم يسمعونا ما ملتزموا، ما كان عندهم هالفكرة، ما كان حدا معيهم على هالنقطة، صار ابنه بعمره 5 سنين أو 6 سنين، كيف ممكن يقدر
يتابع؟ أوكي، منبلش بهيدا النقطة ومنبلش انطلاق هيدا الانطلاقة. هلأ عمر 3 سنين، هلأ يمكن مرقت شوي، بس هي هيدا النقطة الأساسية بهيدا التوعية اللي بتنعمل مع الأهالي. هي خصوصية الجسد، جسمك ملكك. وهول بحياة العمر بيقدروا يطبقون. يعني لو بلشوا شوي مؤخرين كمان، يعني إذا عملوا شوية كنترول على ردات فعلهم، ما يكون ردات الفعل مبالغة، يحسسوا الولد إنه هن سند لقلو. هو اللي مع أي عمر بيمشوا، وقد ما فينا نبكر يعني فيهم.
بالنسبة لشخصية
التربوية،
طيب نبلش، كنت بدي أحكي بشخصية المتحرش قبل
توعية المؤسسات.
أوكي
أوكي، هلا التوعية بالمدارس بتصير من خلال بسيكولوج أو من خلال جمعيات. أوقات بتكون من خلال فيديو تسقيفة بيحضروا وبيجعوا بناقشوا، أوقات من خلال القصص. القصص كتير إلا بتعلم بالولد، وبيقدر نستخرج منه عبر. يعني يقدر يستفيد منه. مثلا رح أعطيك إكزامبل كتير صغير، ونحن من الدولة مش بالمدارس، بالأجيال، يعني من جيل لجيل. شابرون روج مثلا، شابرون روج، شو العبر اللي منقدر نستخلصها من شابرون روج؟
عم تسأليني
يعني إذا في كيف موضوع للتحليل. بعلم النفس يعني إلا هو معينيها أعمق من أنه قصة وخلص. أوكي، أول نقطة مثلا أنه هي هو شبر وروج الكاركتير ما سمع كلمة أمه بالأول أو أمه، لأنه وقت قالت له ما تحكي مع شخص غريب، ممكن هذه أول نقطة الواحد بيتعلمها أنه أنا ما بحكي مع شخص غريب. صحيح. لما أوقع بمشكلة الغيبة شو بتمثل؟
العالم برا،
العالم الخارجي، وفي خطر. الغيبة بتمثل الخطر. الذئب منشوفه عم براقب الشخص، يعني عم براقب هيدا الولد، عم براقب ضحيته ليستفرسه. كمان منشوفه بيجي بكاركتير شوي جانتي، يعني ما بيوحي لشابون روج، عم بحكي ما بيوحي انه هو شخص عاطل عم يعطيه نصيحة انه روحي من الطريق الاطول. دونك بحسس الولد بيتقرب من الولد بطريقة شوي انه انا
منيح. بس هلا عم يقولوا انه الذئب طلع ليلى، طلع الحق على ليلى مش على الذئب.
هذا الفيرسون الجديدة قريتها.
طلع الفيرسون بقى.
كمان نقطة كتير مهمة انه نعلم اولادنا ما يعطوا تفاصيل، يعني ما يعطوا تفاصيل وين بيسك وين ساكنين، الأسماء ما يعطوا كتير. يعني أنا كمان بشدد على هالنقطة أنه ما يحطوا الأهل ليبل كتير ظاهر لأسم الولد، لأنه بيستعمله والولد بس تعطيله باسمه أو بس
تعطيله.
دونك بحس أنه إيه أنه هذا الشخص بيعرفني أو بيعرف أهلي، دونك هذا الشيء بحسس الولد بالأمان. دونك نحن رح نتجنب كأهل كمان نحط الأسماء ظاهرة أو نعطي تفاصيل كتير.
كتير يعني هلأ الخبرتيها عن جد شو عندها معاني.
إيه لا إيه معاني عن جد.
طيب ليش عملوا فيرسون تاني؟ مش عم بفهم. طيب رجع يقولوا إنه
معلش لا قصص، بس إنه هي القصة.
لا كمان إلا لازم يكون إلا شيء تأثير نفسي.
بندرسها أنا. هلأ بدي أقول كمان إنه بالمدارس ما بينعمل علاج نفسي، هي يعني بيكون فيها مثل متابعة ومرافقة، بس ما مش علاج لأنه الحالات اللي بتستدعي علاج
بصير في تقييم معين وهني
بيوصل بيطلعك كلينيك برا أو بمؤسسة تانية برا. هلأ بالنسبة للأنشطة اللي ممكن تنعمل، بينعمل مثلا بينحط صور الولد هو لازم يقول أنه هذا سلوك لائق، هذا سلوك غير لائق.
كمان حلوة الفكرة.
ايه بحط صح او غلط يعني، او لمسة لائقة لمسة غير لائقة. دونك هيك بهيدي الطريقة بينشغل مع الولد بطريقة اللعب، بطريقة تسلية، وبيستخرج منها العبر. للأعمار الأكبر شوي اللي فينا في جمعيات بتزور المدارس بيكون لها أهداف، يعني بتعطي مثل شهادة حياة، يعني بيجي شخص معرض لتجربة مماثلة وبيحكي قدام هول الطلاب. هلا القسم اللي مش معرض من الطلاب رح يشوفه كهدف توعوي، يعني القسم اللي معرض من هول الطلاب
بتعزو. لأنه
في أكيد بياخدوا من هيدا الشخص، بياخدوا قوة، بياخدوا أنه هو منه وحده هيدا الشخص، أنه كطالب أنا مني وحدة عم بتعرض لهيدا الموضوع. كمان بيقدر يلحق الطريقة وبيشوفوا انه تخطى الموضوع، بنكون كمان بيعطيه شوية بوش اذا فيه يقول، وبيتشجع يحكي مع
بسيكولوجي. المؤسسات عم يعملوا هيك شيء.
نعم.
قدق لهم بهالنشاطات.
في انا بصراحة حضرت كمان، يعني اجا جمعية وحضرت كمان مهمة، بس ما كانت تحديدا عن تحرش، مرق كيس هيك، مرق كيس عن الحالات تحرش، وفي غير حالات تنمر وهيك، يعني كان بوقتها سليم.
يعني حتى هالمثالين اللي عطتينا اياهم الاهالي كتير بيقدروا هن يشتغلوا كمان فيهم مع اولادهم.
اكيد يعني اذا هن بحسوا هذه الطريقه قريبه من الولد يعني بحاجه لانشطه هيك شوي فيها لعب، شوي فيها تسليه، شوي فيها
بيقدر الكبسه بس بينبسط فيها وبيرجع بياخذ المعلومه.
صح وهيك بصير هو يقدر يميز.
هل من انشطه تاني كمان؟
بضل في، يعني إذا نحن نفتش بضل في، بس كمان الأنشطة اللي بتشجع الولد إنه يكون عنده ثقة بنفسه، يعني ندوع على الأشياء البوزيتيف كمان بتساعد. كمان منركز على القصص اللي هن يحكي مع أهله شو صار وشو ما صار، يعني دونك هيدا الحوار مع الأهل والأهل يكونوا سابورت، هيدي بقاية بحد ذاتها.
طب كيف الأهل بدون يعرفوا سمح الله أنه ابنهم يعني شو هي العلامات؟
شو هن العلامات؟ شو هن الأعراض؟
يعني الأعراض بس. صح.
أوكي، هلأ الولد اللي عم يتعرض لهيك نوع من التحرش منلاقي تغير بسلوكه، يمكن يكون كتير هذا يصير عدوانة فجأة، يصير عم يعمل نوبات غضب فجأة. يعني هول الأهل بتعرفي بيعرفوا أنه بيعرفوا أنه هذا مش ابن هيك اللي كان عم يتصرف هيك، بلاقوه من زوا أكتر. يمكن يشوفوا أنه عم يتراجعوا كتير علاماته، يعني بيعمل مثل شوت بعلاماته أو بتركيزه، يعني بحسوا في شيء مش طبيعي. بعدين في ولاد بتلاقيهم بيعرفوا عبارات مش لعمرهم، يعني هول من وين اجى هذا المصدر، بيعرفوا معلومات مش، يعني بده يكون في مصدر واصلين عليه لقدروا اخذوا هذه المعلومات. واوقات في سلوك ببين مع غير ولاد،
كيف
يعني بالمدرسه بنلاقي السلوك الولد مثلا فرج اعضائه لغير ولد او شيء، يعني
كانه حدا يعني عامل
صح مجرد. يعني منقول انه اكيد في حدا عامل هيك معه، ولا هو عم يتصرف هيك مع ولد تاني. يعني هو من الاعراض،
يعني عن جد شو مسؤوليه كبيره قصه،
صح. وبعيش عذاب، يعني عم بعيش عذابه بالصمت هذا الولد اللي عم يتعرض لهالنوع، يعني منا هينه.
طب حتى لو صار في توعيه وتصورت وتعرض، هون الولد شو كيف لازم يتصرف؟ يعني اوقات بيجبروه، يعني بكون في عنف جنسي بالتعرض
أكيد. يعني مثل ما صار بهذه الحالة مش من فترة طويلة، قصة العصابة
تيك توك،
قد كان في ولاد عن جد رجعوا حكيوا بعدين، وقد كان في معاناة يعني بهذا الموضوع. هلأ تدارك الموضوع، يعني بس تصير القصة منحول لعلاج نفسي أكيد، يعني بده يكون في متابعة نفسية. وبهالحالة بينشغل على الثقة بالنفس، بينشغل على تغيير المعتقدات. يعني الولد تعرض لهيك صدمة، تغير معتقدات عنده، يعني صار في عنده معتقدات جديدة يمكن خاطئة بينشغل عليها. كمان بهذا الوقت لأنه موضوع حساس وعذاب لقله، بده وقت. يعني ما فيك تضغط عليه كمان بالعلاج نفسي أنه بلا حكيه واعطينا تفاصيل، يعني هو منتركه شوي على الريتم تبعه ليقدر يعطي تفاصيل عن الحادثة اللي صارت معه، يعني منعطيه وقته.
هل بالشي مرة وكبتي حدا تعرض لعملية تحرش؟
كابسيكولوج رفقت في ولد، صح.
دي كانت معاناة
صعبة، أكيد صعبة كتير، صعبة. كان بيّن بالسلوك
وقدر يحكي؟
قدر يحكي ايه، بس أنا كمش ترابوت يعني
بتحاولي.
هلا اذا في كمان اوقات بعينه من افكار انتحاريه، هون بصير بده يتحول لطبيب نفسي اكيد.
اي اعمار اصعب؟ كل الاعمار صعبه، بس انه يلي بتترك يعني بصمات سيئه،
لو شخص بالغ راح يعني
100%
راح تكون صعبه،
بس بتترك بصمه اكثر العمر يلي بضل مخزن، بتترك بصمه يعني بشخص
كلهم
كمان،
لانه صدمه منا هيني، يعني صدمه عن جد بتعلم بالانسان، بتعلم فيهم وبتبقى معهم، يعني تبقى يعني
تتطور
ايه،
وبصير المستقبل الله يساعده
صح،
بيبطل يعرف أكيد. هويته عن جد ايه كتير صعب،
صح. في كتير من ورا هيك تجارب مرقوا فيها، صح.
شو بعد بدك تخبرينا
عن شخصية المتحرش واساليبه؟ شخصية المتحرش بالعادة بتلاقيه وين في ولاد بنقى مكان عمله، يعني هو وين في ولاد بده يكون متواجد، إن كان مدارس، بلاي جراوندز، يمكن كوتش، يمكن وين معقول الواحد يلاقي أولاد، بتلاقي هو بنقي هذا الدومين يمشي فيه. كمان بتلاقيه بيتقرب من الأطفال أو من الطفل اللي هو منقيه كضحيته، بيتقرب منهم بطريقة لطيفة، يعني بحسسه للولد إنه هو سبيشل، بجرب يتقرب منه تيكسب ثقته. وهون كنت عم أقول لك إنه بنقي، وكيف الذئب عم بنقي شابرون روج، كمان بتلاقيه بنقي الضحية مش هيك بالصدفة، يعني عن سابق
تصور وتصميم.
ليه؟ شو بفتش بالضحية؟ بفتش على شخص، على طفل يمكن ظروفه صعبة، يمكن عم يمرق بمراحل يعني صعبة، إن كان عائلية أو غير عائلية، يعني اجتماعية. يمكن بلاقي في نوع من الإهمال من الأهل، الأهل يمكن ملهيين بمشاكلهم، يمكن بنقي الولد اللي ما رح يقول لا. يعني في أوقات نوع شخصية تلاقيه خجول كتير لدرجة أنه ما بيقدر يقول لا، ما عنده هيدا القدرة، ما عنده هيدا الثقة بنفسه، ما عنده هيدا السند اللي بتحسين منه يعني خجول كتير
منزوي
ايه يعني ما بيقدر يعارض،
خادع
صح. يعني بنقي هول الشخصيات الولاد لا يتقرب منهم ولا يكسب ثقتهم انه انا بحبكم انا هيك، يعني بطريقه عنده اكيد طريقه فيها احتيال يعني لا يقدر يتقرب منهم، وبالتالي برجع بكفي بخططه. يعني
قلت في اساليب معينه او
هول الاساليب يعني بيجيهم بطريقه كتير لطيفه يعني،
وبتصير
اكيد كمان بيكون بموقع سلطه، يعني في كتير اوقات بيكون بموقع سلطه، يمكن استاذه يمكن دونك هيدا يعني عنده سلطه على الولد بمحل المحلات، يعني بتحس الولد انه لا انا ما في عاده لانه في عنده سلطه، يعني هو استاذه هو يمكن الكوتش تبعي هو صاحبه يعني صديقه لبيه كانه بيو، يعني بهالقد بيكون عنده طريقه هيمنه على الولد.
وإذا بنرجع هيك بتفكري إنه إجا الولد على البيت وأخواته موجودين، برأيك بيخبر أخواته قبل أهله؟
هلأ حسب، في في حالات إيه بيجي بيخبر بيكون أقرب لأخواته، أوقات سلوكه ببين مع أخواته كمان، يعني يمكن إيه يمكن يعطيهم معلومات. هون يعني بدنا نشدد على كمان أهمية وعي الأهل، يعني يضلوا يراقبوا التصرفات،
يعني بصير يتصرف مثل ما تصرف معه هيداك مع أخوه.
الولد ما بيقدر يعني ما عنده القدرة كتير يفصل الأمور، يعني اللي صار معه بيجي بيعمله وببين هذا الشيء باللعب، يعني أوقات باللعب كمان، يعني اللي عنده سلوك أدمان بيجي بلعبته بيكون قاسي حتى، يعني بيعملهم مثل ترانسفير يعني على أغراضه أو أخوه.
وده بتستغرق مدة تقريبا العلاج حسب الشخص،
حسب بس لأنه مثل ما قلت لك
بيقدر يروح المدرسة دغري مثلا في حال
هلا حسب الحالات، يعني أوقات الحالة لا بتكون كتير يمكن هي منا قادرة تعطي أو فات باكتئاب، يمكن ما رح يكون فيها الراندومال قوي، يعني تقدر تقدر تضل مركزة مع ماشي يعني مع رفقتها بالمدرسة، وكون حسب الحالات. هلا اللي بصير إنه إذا الولد تعرض مفروض إذا اغتصاب عم نحكي مفروض حماية الأحداث تتبلغ، وفي جمعيات كمان تعنى بهود المواضيع مثل حماية مثل كفة كمان بيتم تواصل معهم، بصير في مثل نوع من أول شغلة تأمين مكان آمن للولد، هيدا أول هيدا بالدرجة الأولى مكان آمن، يمكن أوقات المتحرش بيكون بيقربه يمكن فرد بيت، ويكون أهم شيء تأمين مكان آمن، وبيرجع الدعم النفسي والاجتماعي بالدرجة الثانية.
يعني أول درجة برأيي أنا أهمية التربية الجنسية
أكيد التوعية،
يعني هيدي التوعية كتير كتير
مهمة
وكتير بتختصر الطريق وبتختصر معاناة كتير لكتير من الأهل
100% في حال يعني مثل ما بقولوا درهم وقاية خير من انطار علاج، لأنه فعلا يعني هذا الولد اللي عم يمرق بهيك تجربة يعني قدي عم يمرق بعذاب، يعني فعلا كتير بتأثر على صورة جسمه وبتأثر على علاقاته بالمستقبل، يعني ما بعد يمكن قادر يعمل علاقة هلسي صحية،
وبطل عنده ثقة بحاله، بيعتبر حاله
بحاله بطل عنده ثقة بغيره لأنه كمان تعرض لنوع من الخزلان،
يعني أنا قصدي الثقة بحاله مع أنه يجرب مع يرجع عكبر مع بنات أنه بصير يخاف من حاله أنه كيف هو يتعرض، يعني عن جد كتير كتير مزعجي القصة
أكيد تجربة يعني ما منتمنيها لحدا أكيد
100% معهم حق يخصصوا هيدا النهار العالمي لإله
صح.
وشو في أنواع استغلال غير الجنس؟
هلا استغلال أوقات بيكون هو أغلب الوقت منحكي عن استغلال الجنسي، بس يعني في كل شيء في استغلال، يعني إذا بتشوف بالعالم بتحس أوقات بيستغلوا للأشياء المادية، لا يعني الاستغلال ما قاله
هالكلمة شو صعبة وشو مأزية
إيه لأنك أنت عم تعمل ضغط إن كان نفسي أو معنوي على الشخص، يعني شيء لا إيراد يعني ضد إرادته.
نقاط كتير بعدك عند تفضلي.
هلا كنت حابة شوي احكي انه ليه بتسقط الضحية اوقات.
ايه ما بتخبر، مش هيك عم سألك اذا بتخبر اخواته
اوقات بتسقط الضحية لانه بخافوا من صورة المجتمع، بخافوا من العار، يعني بتعرفي بخافوا من ردة فعل اهلهم.
ردة فعل اكتر بعمر صغير
اكيد اكيد، بس الاكبر شوي بتحسي بخافوا انه بحسوا بلوموا نفسهم كتير، وهيدي كتير نقطة أساسية بالعلاج النفسي.
بحسوا تأنيب ضمير، يعني
نركز انه هذا الولد انت مش انت ضحية، مش انت مذنب. يعني الشعور بالذنب بيكلهم، يعني للأشخاص أوقات شوية بعمر أكبر أنه بحسوا هن بالذنب، كأنه هن اللي عم يرتكبوا هيدا الذنب، وهو أنفات هن
أو هن السبب، يعني يمكن تخلى
أو هن السبب. يعني هون عن جد كتير بتسقط ضحية من الخوف أو من الشعور بالذنب، أو أنه هي أنا الحق علي، هيدا الشعور بيأكله للشخص من جوا أنه هو مذنب. هلا مثل ما قلنا العلاج النفسي هو تقريبا موضوع كتير حساس ودقيق، يعني ينطرح مع الولد او الولد يكون قادر هو يخبر التفاصيل شو صاروا معه. بتحس انه مفروض ينعطى وقت، يعني ما فينا نجي نحن بالعلاج النفسي انه بلا خبرنا هالتفاصيل وبعد شو كيف صارت وكيف. يعني هون الولد هو بده من تلقاء نفسه، ونحن منساعد لا يقدر يطلع هال
صح بدون ما تجوا عليه، يعني
بس مش نحن نعمل ضغط عليه اكيد. كمان تغيير المعتقد، لانه بصير هون مثل ما قلت لك انه انا المذنب وانا الحق علي،
هيدي يعني نوعا ما بتبلش عمليه التشافي كيف بيشفى منها
بالعلاج. يعني هيدي الفكره بالذات انه انا مذنب، هي بينشغل عليها انه هيدي لانه صارت مثل معتقد عند الولد او عند المراهق، معتقد يعني بليف، كأنه شيء
من الأفكار اللي
نحتاجي دغري برأسنا. كمان بينشغل على استراتيجيات الخوف والقلق، هو أكيد استراتيجيات كيف يقدر هو يتأقلم مع هيدي المشاعر اللي هو حسها، إن كان خوف إن كان قلق إن كان هيك. يعني نعلمه مثل relaxation techniques، يعني تنفس، هو كتير بساعده يعني بوقتهم، بوقت هو حاسس بخوف يعني كيف شو يقدر يعمل، دونك مثل بلا يعني ينحط. كمان بصير في تركيز على الحاضر، يعني منركز له انه نحن هلا نحن وين، يعني خلصت هذيك المرحلة دونك منستر يعني منحكي فيها وهيك، بس نحن هلا بالحاضر وين،
بتخفف وطئه نوعا ما الحدث،
بتخفف وطئه ومنخف انه نحن خلص هيدي خلصت هيدي الصدمه. يعني طلعنا من هيدي المرحله، صرنا بمرحله التشافي. دونك كمان بينشغل على الثقه بالنفس، وبينشغل على الولد هيك العلاقات كمان يرجع يسترد، يعني يقدر ما يعمم الفكره على كل الاشخاص. يعني مش إذا شخص التقينا فيه بحياتنا تسبب بهيك تجربة مؤلمة، يعني كل الأشخاص ممكن يروحوا على هيدا هون عم بحكيك مثل المعتقد، هيدا معتقد تاني. يعني إذا شخص خزلنا منحس يمكن إنه كل الأشخاص
هيدا حيخزلونه،
دونك التعميم كمان خاطئ، دونك منشتغل على هيدا المعتقد كمان.
كيف تشتغلوا كمان يرجع ينضم لصفه لرفقاته بطريقة صحية؟
مع الوقت هي بينشغل من هول الأفكار، يعني مثل ما قلت لك أنه مش كل الأشخاص سيئين، يعني ما فينا نعمم هيدي الفكرة أو هيدي التجربة على كل دومان الحياة.
إذا ننهي بنصائح للأهل بطريقة كتير 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 جدية، بس يعرفوا عن جد مدى أهمية التوعية وزيت الوقت مدى خطورة الوضع.
أوكي. هلأ بالنسبة للأهل مثل ما قلنا، الحوار 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 والثقة، يعني هول ما بينبنوا أو ما بيصالوا هيك مهارات بيكتسبها الواحد هيك خلقه، لا هول بدهم شغل، بدهم الأهل يشتغلوا ويعملوا جهدهم عن جد ليكسبوا ثقة الولد. والحوار حتى لو المواضيع أوقات محرجة بتكون أو دقيقة، ما عليه يفوتوا فيهم شوي شوي، يعني بنعطي معلومات عقد عمر الولد بطريقة بسيطة، مش ضروري نفوت تفاصيل تفاصيل، بطريقة عقد عمره يعني تناسب العمر. كمان ردة فعلنا بدنا ننتبه عليها أكيد كأهل. يعني مثل ما قلت لك كسر الصحن مش تقوم لأيامي، شو الحل شو البديل؟ هو أنه أنا أقول له مالي أوكي كسرني بدنا نزبط الوضع،
يعني ما يعظموا أغلاطه، ما يعظموا الأغلاط عنده،
ما يعظموا عدم المبالغة، ما يعظموا الأغلاط. يعني أوكي بده يمكن منحسب على الأكت الصغير ومنحاول نحسسه أن نحن حتى بتصليح الوضع، يعني عملنا غلط أوكي منشيل هول شقف الصحن أنا وياك بدك ساعدك. دونك
أقولك ما كسروا هني صحن بحياتهم
كل صغيرة إيه، بس من هالأشياء أوقات تبني بنعمم نقطة كتير مهمة
100% يعني
تتعمم. كمان مثل ما قلنا نسمع اللأ طبع الولد، ما نضغط عليه،
خلوه على راحته،
نتركه على راحته. عدم كتابة الأسماء هذه كتير نقطة مهمة وحبيت بشدت عليها لأنه إيه يعني
لفتينا نظرنا عليها.
إيه ما منحط الأسماء بمكان ظاهر، لأنه إذا أنا جيت قلت لك يا جنى كيفك لا شعوريا يعني رح تسألني إيه هالشخص بيعرفني،
صح 100%
وهو بيكون أرادي قراي على الجاكات أو على السواتر اللي بس الولد. كمان على الانترنت حب شدت على هالنقطة كمان، يعني الأولاد كتير بنسمع بيلعبوا روبلوكس وهالأبليكيشن جيم أبليكيشنز، كمان المتحرشين بفوتوا بيتقصدوا يفوتوا على هيدي المواقع لا يتقربوا من أطفال. دونك هون الأكاونتس كمان بدنا ننتبه على النقطة أنه حتى الاسم الولد أوقات بحط تاريخ ميلاده، يعني أي سنة خلقان بآخر الاسم بيعرف، وهذه النقطة كمان لازم الأهل ينتبهوا لها، لأنه المتحرش أكيد رح يعرف أنه هذا الصبي أو هذه البنت عمرها 10 أو عمرها 9، بحاول أتقرب منها كأنها طفل وبستدرجها يعني بهذه الطريقة.
إيفو معود شكرا لك، شكرا لكل هالمعلومات، طبعا كتير مفروض كنا نضوى عليه خاصة هالأيام اللي عم نعيشها، القلق والهلع يعني غمرنا بقى، مشان هيك لازم يكون عنا وقت لحماية ولادنا وأطفالنا.
منتبهين على كل شيء.
على هالأمل بدي أشكرك وناطرنك بلقاء جديد إذا الله راد. بدي أشكر مرسي كل المستمعين، بدي أشكر زميل المخرج فريدي السابة. طبعا موعدنا إذا ربنا راد بكرة بيتكرر حوالي الساعة 12 ضمن أوعى متوعى، ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر.